نستمر بالاستماع أعزائنا المستمعين لكلام أمير المؤمنين علي عليه السلام الهادي إلى الحق، حيث يقول:
أيها الناس، إنه من استنصح الله وفق، ومن اتخذ قوله دليلا هدي للتي هي أقوم. فإن جار الله آمن وعدو الله خائف، وإنه لا ينبغي لمن عرف عظمة الله أن يتعظم، فإن رفعة الذين يعرفون ما عظمته أن يتواضعوا له، وسلامة الذين يعلمون ما قدرته أن يستسلموا له. فلا تنفروا من الحق نفار الصحيح من الأجرب والبارئ من ذي السقم، واعلموا أنكم لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذي تركه، ولن تأخذوا بميثاق الكتاب حتى تعرفوا الذي نقضه، ولن تمسكوا به حتى تعرفوا الذي نبذه، فالتمسوا ذلك من عند أهله، فإنهم عيش العلم وموت الجهل.
أعزائنا المستمعين، يتعظم أي يتكبر، والمراد ينبغي للمسلم التواضع وترك التكبر، فهو من أضعف المخلوقات، تقتله الشرقة وتؤلمه البقة وتنتنه العرقة، لسيما وقد دعاه للتواضع جبار السماوات والأرض. وفلا تنفروا، أي فلا تفزعوا، والبارئ المعافى، وذو السقم ذو المرض. واعلموا أعزائنا المستمعين أن من تمام معرفة نهج الحق معرفة من تركه، والابتعاد عنه والحذر منه والتحذير من مصاحبته، ويجب أن نطلب الرشد ومنهج الحق من أهل الحق، وهم محمد وأهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين. نسأله تعالى أن يحشرنا مع محمد وآل محمد في الدنيا والآخرة، إنه سميع مجيب. مستمعين الأكارم، انتهى الوقت المخصص للبرنامج. شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء، وحتى اللقاء القادم، نستودعكم الله ودمتم بألف خير.
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مثل أهل بيت فيكم كمثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق.
سفينة النجاة،
سفينة النجاة.
قال الإمام الحسن العسكري عليه السلام: إنكم في آجال منقوصة وأيام معدودة، والموت يأتي بغتة، من يزرع خيرا يحصد غبطة، ومن يزرع شرا يحصد ندامة، لكل زارع ما زرع، لا يسبق بطيء بحظه، ولا يدرك حريص ما لم يقدر له. من أعطي خيرا فالله أعطاه، ومن وقي شرا فالله وقاه. في عصر الإمام الحسن العسكري عليه السلام عاش الفيلسوف يعقوب بن إسحاق الكندي، وكان فيلسوف العراق في زمانه، وأخذ في تأليف كتاب يتهم فيه القرآن بالتناقض، وأشغل نفسه فيه وتفرد به في منزله. فعلم الإمام عليه السلام بما يفعله الكندي، وفي أحد الأيام دخل أحد تلامذة الكندي على الإمام العسكري عليه السلام، فقال له الإمام أبو محمد عليه صلوات الله: أما فيكم رجل رشيد يردع أستاذكم الكندي عما أخذ فيه من تشاغله بالقرآن؟ فقال التلميذ: نحن من تلامذته، كيف يجوز لنا الاعتراض عليه في هذا أو في غيره؟ فقال له الإمام عليه السلام: أتؤدي إلي ما ألقيه إليك؟ قال التلميذ: نعم يا ابن رسول الله. قال الإمام عليه السلام: إذا انفردت بأستاذك الكندي فقل: قد حضرتني مسألة أسألك عنها، فإنه يستدعي ذلك منك. فقل له: إن أتاك هذا المتكلم بهذا القرآن، هل يجوز أن يكون مراده بما تكلم منه غير المعاني التي ظننتها أنك ذهبت إليها؟ فإنه سيقول لك: إنه من الجائز، لأنه رجل يفهم إذا سمع. فإذا أوجب ذلك فقل له: فما يدريك لعله قد أراد غير الذي ذهبت إليه أنت، فتكون واضعا لغير معانيه. فصار الرجل إلى الكندي وتلطف إلى أن ألقى عليه هذه المسألة، فقال له الكندي: أعد علي السؤال. فأعاد التلميذ السؤال على أستاذه، فتفكر الكندي في نفسه ورأى ذلك محتملا في اللغة وسائغا في النظر، فقال الفيلسوف لتلميذه: أقسمت عليك إلا أخبرتني من أين لك؟ فقال التلميذ: إنه عرض في قلبي فأوردته عليك. قال الكندي: كلا، ما مثلك من اهتدى إلى هذا، ولا من بلغ هذه المنزلة، فعرفني من أين لك هذا؟ فقال تلميذه: أمرني به أبو محمد الحسن بن علي، فقال: الآن جئت به، وما كان ليخرج مثل هذا إلا من ذلك البيت. ثم إنه دعا بالنار وأحرق جميع ما كان ألفه من ضلال وانحراف.
حجنا إليك يا غريب قد جئنا إليك يا غريب قد جئنا يقودنا حبيب في ركب يحفه النحيب ثار الله ثار قد جئنا إليك يا غريب إليك يا غريب قد جئنا يقودنا حبيب في ركب يحفه النحيب ثار الله ثار الله لقد جئنا نريد أن نقي دماءك نريد أن نعيد اليوم كربلاءك لقد جئنا نريد أن نقي دماءك نريد الموالين يريد نصرة الدين هنا جيش الموالين يريد نصرة الدين يريد نداء العاشقين وصوت الصارخين حسينا وحسين حسينا وحسين نداء العاشقين وصوت الصارخين حسينا وحسين حسينا وحسين لبيك حسين
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الإخوة، إليكم هذا البرنامج الذي يحمل عنوان ثورة الحسين عليه السلام قراءة في الخلفيات القسم الأول. مستمعينا الكرام، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات. نقدم بين أيديكم دراسة في حلقات حول الخلفيات البعيدة والقريبة التي كانت وراء ثورة الإمام الحسين عليه السلام عام 60 للهجرة. وليس غريبا أن نبحث هذا الأمر، بل من أساسيات التعرف على ثورة الإمام الحسين عليه السلام والأعماق والأسس التي استندت إليها، هو أن نشير إلى تلك الخلفيات والأبعاد. وحتى لا نثقل على مستمعينا الكرام، ندخل إلى الموضوع الذي اعتمدنا فيه كراس الأستاذ عز الدين سليم الذي أعطاه عنوان ثورة الحسين عليه السلام نظرة في الخلفيات، والذي بدأه بهذا المدخل.
Thank you.
أيها الإخوة، من الحقائق التاريخية الأساسية الثابتة في تاريخنا الإسلامي أن دخول مكة المكرمة ضمن المعسكر الإسلامي في السنة 8 من الهجرة قد سجل نقطة تحول تاريخي هائل في مسيرة الرسالة والتجربة الإسلامية المباركة. فقد تمخض عن هذا الحدث التاريخي الكبير أمران، أولهما أن المعسكر الإسلامي قد اجتاح أكثر معاقل القوى المعادية خطورة وأشدها تحجرا في طريق المد الرسالي، وقهر أكثر المعارضين تعنتا وخصومة للوحي الإلهي. وقد توفر للدولة الإسلامية الفتية مزيد من الفرص لتركيز أيديولوجيتها وخطها الفكري والتشريعي في الجزيرة العربية كلها من أجل التفرغ للنهوض بمسؤوليات أوسع خارج حدود ذلك الإقليم المحرر. وثانيهما انخراط كتلة بشرية واسعة في صف المعسكر الإسلامي المنتصر بشكل لم يسبق له مثيل في تاريخ الفتح الإسلامي. ونجد القرآن الكريم يعبر عن دخول المسلمين لمكة المكرمة فاتحين بالفتح تارة وبنصر الله تارة أخرى، كما أن نتائج هذا العمل التاريخي الكبير قد خلدتهما صورة كاملة من كتاب الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ومن الطبيعي عزيز المستمع أن يكون قوام الكتلة البشرية التي دخلت الإسلام بعد الفتح من القوى التي ربطت نفسها مصيريا بالوضع الجاهلي، والتي بذلت مجهودات ضخمة في عملية التصدي للرسالة الإسلامية قبل قيام الدولة المباركة وبعدها، ولم تستسلم حتى أرغمت على الدخول في الإسلام تحت ضغط الزحف الإسلامي المظفر. ومن المؤكد أن يكون قطاع واسع من تلك القوى في الأقل قد دخل ضمن المعسكر الإسلامي على دخل القلب وسوء طوية، وكان على الطلائع الإسلامية بما تملك من توجهات وقيم وإمكانات أن تنهض بمسؤولياتها لتغيير المحتوى الداخلي لهذه الكتلة البشرية بالإسلام وصهرها في إطار المجتمع الإسلامي. إلا أنه لم يمضي بعض الوقت حتى فوجئت الأمة بافتقاد الرسول القائد صلى الله عليه وآله وسلم، الأمر الذي يعني أن وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد حدثت قبل أن يجري تغيير أساسي وحقيقي في المحتوى الداخلي للجموع الغفيرة التي دخلت الإسلام بعد فتح مكة. إن هذا الواقع أيها الأعزاء الذي تميزت به قوى ما بعد الفتح حمل رؤوسا منها في الأقل أن تجري عمليات تنسيقية خطيرة بين قوى ما بعد الفتح التي تحتل ثقلا متميزا، وبعض الرؤوس المتنفذة في عاصمة الدولة الإسلامية، تلك التي احتلت مواقع متقدمة في الحياة الإسلامية العامة بعد رحيل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن خلال هذه العملية راحت القوى التي لم تندمج بعد مع المجتمع الإسلامي في روحيته ومبادئه، تعمل على خلق وجود مركزي لها وعلى أعلى المستويات في الحياة الإسلامية. والذي يبدو للمتتبع المنصف لسير الأحداث التي تلت وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطورة الدور الذي مارسته قوى ما بعد الفتح في توجيه سياسة الدولة الإسلامية باتجاه خدمة مصالحها بشكل أو بآخر، على أن الذي ينبغي إعادته إلى الأذهان هنا أن البيت الأموي وعلى رأسه أبو سفيان كان في موقع قيادة الاتجاه المعادي للرسالة الإسلامية ورسولها ومبادئه، حتى سقوط آخر معقل للشرك في الجزيرة العربية بعد فتح مكة المكرمة، وأن أحدا لا يركن إلى الاعتقاد مطلقا في أن هذه القوى التي خسرت مواقعها ومركزيتها مرغمة بانتصار المعسكر الإسلامي ستندمج بفترة وجيزة مع المجتمع الإسلامي متناسية مصالحها وأهدافها ومركزها قبل الفتح، لا سيما وأن تلك القوى لم يتوفر لها مستوى تربوي لائق يميط عنها عقليتها الجاهلية وتصوراتها وسلوكها الآثم، الأمر الذي يجعلنا نكون في مستوى الشك بمجرد إسلام القيادات التي انهزمت في فتح مكة أمام الزحف الإسلامي المظفر، والتي شملها الإسلام برحمته والرسول صلى الله عليه وآله وسلم بكرمه، فكانت في عداد الطلقاء. وهذه مسألة أيها المستمعون الكرام تصدق على أبي سفيان ومروان بن الحكم وأضرابهما من وجوه البيت الأموي، ومن الطبيعي أن تعمل قوى من هذا الطراز على مواجهة التيار الإسلامي عند سنوح أول فرصة لها، لا سيما وأن فيها رجالا يتمتعون بمستوى رفيع من الفطنة والذكاء ما يؤهلها لابتكار آخر الأساليب للوصول إلى أهدافها المتوخات. ولعل أبا سفيان ومروان بن الحكم وأضرابهما في طليعة أولئك الرجال من هذا القبيل. مستمعينا الكرام، كان هذا مدخلا لموضوع النظرة والقراءة المتأنية والمعمقة لخلفيات الثورة الحسينية، آملين أن نوافيكم بالموضوع في الأقسام القادمة من هذه الدراسة، راجين أن تكون الدراسة هذه موضع اهتمامكم، وإن شئتم ملاحظاتكم التي تكون عونا لتطوير مثل هذه الدراسة الخاصة ودراسات غيرها. شكرا لإصغائكم ومرحبا بكم مع مواضيعنا القادمة، ودمتم بألف خير، والسلام عليكم.
أربعة لا ترد لهم دعوة. إمام عادل ووالد لولده، والرجل يدعو لأخيه بظهر الغيب والمظلوم. يقول الله جل جلاله: وعزتي وجلالي لأنتصرن لك ولو بعد حين. الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قصة ونقد، نماذج إيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أطيب تحية ونرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم قصة ونقد. هذا البرنامج الذي نسعى فيه للتعريف بالأدب القصصي المعاصر في إيران وأبرز أعلامه واتجاهاته ومدارسه، محاولين ومن خلال النص والنقد تسليط الضوء على هذا الجانب من الأدب الفارسي. أعزائنا المستمعين، في هذه الحلقة والتي تليها سنستمع إلى قصة تنتمي إلى المدرسة الواقعية في الأدب القصصي الفارسي المعاصر، قصة تحت عنوان كنا ثلاثة للكاتب الإيراني داود غفار زادجان. داود غفار زادجان كاتب ملتزم بدأ عمله الحرفي بعد انتصار الثورة الإسلامية. تتميز قصصه ورواياته بسرد ما يدور في المجتمع القروي، يروي مثابرة الإنسان القروي في معترك الحياة ودأبه من أجل الوصول إلى حياة شريفة ونزيهة، متحملا في هذا الطريق أمر صعاب وهانئا في نهاية المطاف عند مشاهدته ثمرة تعبه وكده، متمثلا في رغيف ساخن أو ماء رقراق. أعزائنا المستمعين، نرحب بكم مجددا في هذا اللقاء من قصة ونقد. أيضا أرحب بضيفي الكريم في الأستوديو، السيد فرزدق الأسدي، المترجم والخبير بالأدب الفارسي المعاصر. سيدي أهلا ومرحبا بك.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، أنا أحييكم أيضا وأحيي مستمعيكم الأكارم.
طيب، لنستمع إلى الجزء الأول من قصتي كنا ثلاثة للكاتب داود غفار زادجان، ثم نواصل بعدها الحديث عن كاتبها وعن بنيتها مع ضيف البرنامج. لنستمع معا.
كنا ثلاثة، أمير وفيضي ودادا، ولم نستطع فعل شيء، أخذوه أمام أعيننا وعدنا نحن إلى الغرفة، جمعنا أوراق اللعب وخلدنا إلى النوم، صاغين إلى أصوات أنفاسنا حتى الصباح، لم ننبس ببنت شفة. كان الهواء باردا لاذعا يثقل على صدورنا ونحن تحت أغطيتنا، لم يحدق أحدنا في وجه الآخر حتى ظهر اليوم التالي، إذ سأل أمير: ماذا نتغدى؟ لم نجبه، تركناه يفكر ليتحمل عبء المهانة وحده. طلعت الشمس ونحن بلا نوم، من هديل الرياح في الخارج ونديف الثلج الصلد الذي بات يجلد زجاج النافذة، ونفد نفط المدفأة ونحن نرتعد من البرد. لم يتجرأ أحدنا على النهوض، كنا نشعر بالذل والمهانة، نرى ذلتنا في أعين كل منا ونرى أنفسنا ملوثة بالفزع. كنا ثلاثة، وكانت المدرسة لنا ملاذا جيدا، والثلوج والرياح سخية في الخارج. وقد استدبر الكلب باب المدرسة وهو يرفس الثلج برجله. كان واقفا على الدرجات بين الثلوج ينبح باتجاه الغابة ولا يتحرك من مكانه. سمر عينيه على الظلام والعواصف وهو يهددنا بنباحه. كان ينظر ويعوي نحو أشباح خفية، ونحن خائفون أن نفتح له الباب كما فعلنا دائما. كنا ندخله ونتركه في الممر ثم نقفل الباب، نفعل ذلك غالبا في ليالي الظلام والعواصف والأمطار. كنا نخاف الأحداث المفاجئة المريرة ونخالها في انتظارنا. نأتي بالكلب إلى الداخل ونلوذ به في الأماسي، يستبد بنا الخوف رغم تكتمنا عليه، فما نتعشى حتى نلوي رقاب السمر إلى جرائم القتل والاختطاف، فتغرق أرواحنا في خوف منعش لنهرب من خوف إلى خوف كالأطفال الصغار. كنا بعيدين عن القرية قرب واد حجري منحدر لا يقصده أحد من القرويين في الليل. خلف المدرسة مقبرة، وعلى جانبيها أشجار إجاص معمرة. لا نرى القرية في الصيف، نراها في الخريف والشتاء. أغصان الإجاس عارية تزداد سوادا تحت سياط المطر، وهي تقبض على سماء الليل البنفسجية كأنها أصابع الموتى. حتى يعود الأطفال إلى بيوتهم عصرا، نخرج وبأيدينا مصابيح يدوية وهراوات أو خنجر أو سكين آلي أو بوكس حديد. كان فيضي يحمل مقلاعا، ونحن لا نجيد استعمال المقلاع، فلا نصيب به شيئا إذ نقف على حافة الوادي ونقذف أحجارنا في هاويته فتختفي بصفيرها بين الأحراش، والقرويون يضحكون منا وينظرون لفيضي كواحد منهم لقوة يديه. وقبل الغروب نمضي إلى الغابة أسفل الوادي ونقضي فيها وقتا ممتعا. نشاهد فيها ثلاثة بومات عشعشت في جذع شجرة جوز معمرة، ونظراتهن تبعث الرعب في الناظر إليهن. وبين الأحجار كثير من الأفاعي والسناجب والفئران البرية. حين يبرد الجو تظهر الأرانب والثعالب أيضا. القرويون يخافون الغابة، يعرضون بوجوههم عنا حين نتجه إليها. أبلغنا المختار ألا نذهب إلى تلك النواحي، وقال من سيكون المسؤول إذا وقع لنا مكروه. لم نكن نعلم لما يجب ألا نذهب للغابة. الغابة مليئة بالأشجار والنباتات التي لا تصل إلى الركبة، والزهور البرية النابتة حتى في شقوق الصخور، والغابة تبقى هكذا حتى هطول الثلوج. لم نكن نعلم لما يجب ألا نذهب إلى حيث نستمتع بكل شيء، فالغابة ملاذنا الوحيد في ساعات الفراغ. لم نتعود الذهاب إلى المقهى، ذهبنا إليه مرة واحدة فقط، وقد عمره الكهول والشيوخ الذين راحوا يتساءلوننا أسئلة صعبة جدا. هزوا رؤوسهم استهزاء وفركوا أحناكهم بأطراف غلايينهم بينما وقف السقاة فيها وانفرجت شفاههم بابتسامة باردة، فعرفنا أن حدودنا هي جدران المدرسة، فلم نقصد المقهى بعد ذلك. لم نكن نمر بالقرية إلا مرة في الأسبوع. أيام الثلاثاء كانوا يغيرون مياه الحمام فنقصده صباحا. حينها لا يكون فيه سوى بضعة رجال وقورين ضخام الأبدان، نحس أنهم ينظرون لأبداننا النحيفة البيضاء باستهانة، ينظرون إلينا كأننا دمى فخارية، لكنهم ينظرون بحذر لئلا يبقى في خواطرنا. ولا نمر بالقرية في غير ذلك اليوم إلا في وفاة أو عرس أو في شهر المحرم إذا كان هناك من يعطينا مصروفنا. نحاول ألا نستجيب للدعوات، وكانوا يلحون علينا، يبعثون إلينا رجلا مسنا محترما كي نستجيب. كنا نذوب في صدر المجلس بجانب العالم والمختار، ونرى أنفسنا أصغر وأكثر حيرة وارتباكا مما نحن عليه فعلا. لا نرقص الرقصة اللزكية التركية في الأعراس لأننا لا نجيدها، ولم يكن لأحد منا صوت جميل في الغناء. يجلسوننا في صدر المجلس بجوار المطربين، ولم نكن نعرف لما يجب ألا نذهب للغابة. مردان يقول: لا تذهبوا يا جناب المدير. كان مردان خادم المدرسة، يكنس الصفوف صباح كل يوم، وكان الكلب كلبه، وقد نبحنا في البداية ثم أليفنا بما أعطيناه من الخبز، وصار يهز ذنبه إذا رآنا. قال مردان: لا تذهبوا هناك، وأصررنا نحن أن يتعشى معنا في المدرسة، فبقي ولعب معنا الورق. كان شيخا تعبا يغلبه النوم وسط اللعب، وحين تأتي نوبته يفتح عينيه ويرمي على الأرض ورقة رابحة، يضحك فتظهر أسنانه المسوسة ولثته الحمراء، لا يقل عن 70، وكنا نستغرب منه. حينما بقي معنا للعشاء أصررنا عليه أن يبقى الليل أيضا، فتحنا معلبات لعشائنا لكنه لم يذق منها شيئا، أكل خبزا ولبنا رائبا. قال حين راوده الكلام: في أيام الخريف في مثل هذا الوقت تماما قطعوا رؤوس 21 شيخا في الغابة. تحجرت اللقمات في أفواهنا، وقال مردان: إن الرحالة المستأجرين كانوا في حوالينا ودخلوا الغابة واختبأوا فيها، كان الفصل خريفا ولم يخطر ببالنا أن تصل قوات الحكومة إلى هناك، لم نكن نعلم أنهم هناك وقد قطعت رؤوسهم جميعا. 3 كانوا من هذه القرية، فر الباقون بأرواحهم، وعشعشت البومات هناك منذ ذلك الحين، لا تغادر الغابة أبدا، وهي 3 دائما. بقي مردان معنا يتحدث حتى منتصف الليل، وتكورنا حوله كالفراخ الخائفة نصغي لكلامه. منذ تلك الليلة تعود الكلب أن يأتي ويحوم حول المدرسة، ونحن نبحث عمن يحرسنا ليلا، وأدرك مردان ذلك فقال لنا: أعطوه خبزا ليلة أو ليلتين ليبقى معكم ما دمتم هنا، إنه حيوان مسكين.
نجدد التحية من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم مستمعينا الكرام تتابعون هذه الحلقة من برنامجكم قصة ونقد. قصة اليوم هي تحت عنوان كنا ثلاثة للكاتب الإيراني داود غفار زاديغان. نعود إلى ضيفنا في الاستوديو السيد فرزدق الأسدي. يعني من هو داود غفار زاديغان وما هو مكانه في الأدب القصصي الفارسي المعاصر؟ حبذا لو توضحونا حول هذا الموضوع.
إن شاء الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. داود غفار زاديغان مواليد عام 1959، ولد في مدينة أردبيل شمال غرب إيران. صدر له أول عمل قصصي عام 1980 في إحدى المجلات الأدبية آنذاك، وعمل لسنوات طوال معلما في أرياف همدان. استقى مضامين الكثير من أعماله من قصص قصيرة وروايات من هذه الفترة، حيث كان خريجا من معهد المعلمين. انتقل إلى طهران بشكل كامل عام 1988 ليعيش فيها، طبعا مواصلا عمله الأدبي إلى جانب اشتغاله في دار نشر تابعة لوزارة التعليم والتربية، وهو متقاعد من هذه الوزارة. داود غفار زاديغان حاز على أهم جائزة قصصية بعد الثورة، وهي جائزة عرفت باسم الأدب القصصي خلال 20 عام، منحت له طبعا لأجل مجموعته القصصية كنا ثلاثة، والتي تحمل قصتنا هذا العنوان، أي أن قصتنا مأخوذة أو مختارة من هذه المجموعة، وهي لربما يعني تكون أهم قصصه التي طبعا اشتهر بها أكثر من سائر أعماله. غفار زاديغان طبعا يكتب للأحداث وللكبار، ولديه أعمال مرموقة في كلا الجانبين. هو من أهم كتاب القصة والرواية للأحداث والأطفال، حتى وحاز على الوسام الذهبي من مهرجان منتخبي أدب الأطفال والناشئة. من كتبه في هذا المجال، يعني مجال الأحداث والأطفال، يمكن الإشارة إلى رواية قاذفي الصخور في الغار البنفسجي، ورواية طيران البجع، ورواية الحمائم تولد في الأقفاص، وغيرها من الأعمال التي صدرت في هذا الجانب. أما في مجال الكتابة للكبار، مجموعته الأولى حملت عنوان أجواء أخرى. من مجامعه القصصية طبعا الأخرى يمكن الإشارة إلى مجموعة سر قتل آغامير، ومجموعة كنا ثلاثة التي تحدثنا عنها، وبنات القلوب الصغيرة، وواحد وعشرين قصة، وهي طبعا قصص مختارة من أعماله، والإشارة إلى روايات الظلال والليل الممتد، رواية ليلة أيوب، رواية فعل الدم، ورواية كتاب الاعترافات المفتقدة للإسم، وله طبعا مجموعة قيد الطبع عن دار نشر تشمة تحمل عنوان الوقوف تحت أبراج الضغط العالي. كما أنه قام مؤخرا باختيار نصوص من النثر الفارسي الكلاسيكي صدرت تحت عناوين قصصية لطيفة وملفتة للنظر، مثلا أنه اختار من تذكرة الأولياء نصوص أصدرها تحت عنوان اليوم واليوم الآخر واليوم الثالث، واختار نصوصا من مقالات شمس التبريزي عنوانها تحت عنوان الحاجة والتدلل، والنصوص التي اختارها مثلا على سبيل المثال من أسرار التوحيد، كتاب أسرار التوحيد لأبو سعيد أبو الخير، صدرت تحت عنوان بلون الطاووس بلون الغراب، وهو طبعا فيه إشارة إلى قصة معروفة للكاتب الإيراني الكبير هوشان قلشيري. ترجمت روايته فعل الدم في جامعة تكساس الأمريكية، كما ترجمت له قصص متفرقة إلى مختلف اللغات، منها أيضا العربية والإنجليزية والصينية وغيرها. غفار زاديغان من الكتاب المحبوبين طبعا، الذين يكتبون في عزلتهم وبمعزل عن كل اللغط الذي يلف الساحة الأدبية. سلك هذا الطريق ووصله طبعا بالعمل الدؤوب والجهد المضني، وارتقى مدارج الأدب درجة درجة على مهل وتأودة، وأثبت جدارته الفنية والأدبية من خلال نفس الأعمال الأدبية التي أنجزها، لا عن طريق الالتحاق بركب الصخب الأدبي.
نعم. طيب، ما هي المضامين أو الشكلية القصصية التي يتوق إليها غفار زاديغان في مختلف أعماله؟
نعم، يعني طبعا نحن إذا تصفحنا نتاج غفار زاديغان الأدبي على مر هذه السنين، رأينا أنه كلما تقدم الأمر به ازدادت لغته نضوجا، وازدادت الشكلية القصصية كما تفضلت، لديه تطور وإبداع وتنوع. المضامين
طبعاً
التي
هذا على ما أظن يحدث لكل
بالطبع
كاتب.
هذا المتوقع هو طبعاً من كل كاتب. المضامين التي ينتقيها كما أشرتي طبعاً في بداية القصة المضامين التي ينتقيها غفار زادقان تكون ميال عادة إلى الشؤون والهواجس القروية، وهذا بحكم سيرته الذاتية التي طبعا قضى قسطا مهما منها في التعليم بالقرى، وهو طبعا متمكن في هذا الجانب، يعني يمكن حتى أن نعتبره خير سلف لكتاب الجيل الثاني في الأدب القصصي الفارسي المعاصر، ممن أبدعوا في مدرسة الواقعية الاجتماعية، أمثال مثلا محمود دولة أبادي أو علي أشرف درويشيان أو أمين فقيري وغيرهم.
نعم. وماذا عن القصة؟ يعني ما هي البنية التي تسير عليها قصة كنا ثلاثة؟
طبعا القصة رائعة في جزالتها وفي إجمالها الفني المتقن برأيي. المضمون الذي تطرحه هو مضمون إنساني سامي، ولو أننا استمعنا في هذه الحلقة إلى الجزء الأول منها، ولكن المضمون هو تقريبا يكون شبه مكتمل في ذهن القارئ أو المستمع. وما يجعل الفضول والشوق باقيا في ذهن القارئ أو المستمع هو التركيز التصعيدي الذي يسلكه غفار زادقان في سرد القصة، هو الشكل أو الفورم القصصي الذي جاء اختياره ذكيا من قبل الكاتب، أو أن القصة حتمت هذا الشكل وهذه الحبكة وهذه البنية لهكذا مضمون، حيث أن الشكل القصصي هو واضح طبعا. القصة تبدأ بطرح العقدة، وبهذا تبقي انتباه القارئ مثارا لكي يتتبع سبب الحدث، وهذا هو دليلي طبعا على أن شوق وفضول القارئ يظل باقية. وهذا طبعا أسلوب سائد وناجح في السرد القصصي خاصة الحديث منه. نحن نرى أن المدير والمعلمين يخونون الكلب الذي كان سندا وأمانا لهم، وذلك في خضم الظروف القاسية التي مرت عليهم من ذئاب خلف الباب وبرد قارس وغربة قاتلة لم يستطيعوا التطبع معها وعدم أمان وغير ذلك. القصة في الواقع تروي تأنيب الضمير الذي راودهم بعد فعلتهم تلك، والمرحلة التي طبعا أدت بهم إلى أن يلجأوا إلى ذلك.
شكرا جزيلا لكم سيدي الكريم السيد فرزدق الأسدي المترجم والخبير بالأدب الفارسي المعاصر. إلى هنا مستمعينا الكرام نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم قصة ونقد، وتناولنا في هذه الحلقة الجزء الأول من قصة كنا ثلاثة للكاتب الإيراني داود غفار زادقان، وإن شاء الله في الحلقة التالية سنتابع معا الجزء الثاني من هذه القصة. حتى الملتقى، أطيب تحياتي والمنى، ودمتم في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. تحية لكم طيبة مستمعين مستمعاتنا، مفعمة بأريج الحب والولاء إلى حضراتكم أحبة الأفاضل، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. فيما يلي أقدم لحضراتكم استعراضا لمواد برامجنا، نرجو أن تنال رضاكم. برنامج من هدي المنبر الحسيني تستمعون إليه عند 4:52 بتلاوة آيات مباركات من سورة البينة المباركة بصوت الأستاذ حسين كرمي. نستقبل أذان الفجر في طهران الذي يرفع في تمام الساعة 5:18. بعد الأذان أحبتي الأفاضل تستمعون إلى برنامج نهج الحياة، ومن ثم دعاء الصباح للإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. نبتهل إلى الله تعالى بهذا الدعاء المبارك. عند 6:02 تتابعون إعادة لبرنامج اليمن التصدي والتحدي، بعد ذلك لآلئ ودرر. عند 7:10 أحبتي الأفاضل تتابعون وتستمعون إلى تلاوة حزب من القرآن الكريم، بعد ذلك نور من كربلاء، عنوان البرنامج الذي يقدم لحضراتكم عند 7:28. دعاء اليوم عند 7:42، بعد ذلك برنامج آهات نحو كربلاء. عند 8 تماما نتوجه إلى مشهد المقدسة مع الصلوات الخاصة لسيدنا ومولانا الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام. نتمنى لكم أن تقضوا أوقات نافعة وممتعة مع مواد برامجنا من إذاعة طهران.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية لكم وأهلا ومرحبا بكم، ندعوكم للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حبيب الكاظمي. موضوع البحث هو أهمية البسملة.
السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. نحن مأمورون كما تعلمون بذكر الله عز وجل ذكرا كثيرا. هذا الطلب الإلهي من أحدنا في مقام العمل، الإنسان يصعب عليه الامتثال لأن الإنسان قرين النسيان. عندما نقول اذكر الله عز وجل ذكرا كثيرا، الكلام كلام مقبول وأحدنا بناؤه على ذلك، ولكن في مقام العمل كما تعلمون ينسى، وما كان ربك نسيا. الآن ما هو العلاج، ما هو الحل ليكون ذكر الله عز وجل مقترنا بأعمالنا قهرا؟ الطريق إلى ذلك ما ورد في النصوص الشريفة، أن لا نبدأ بعمل إلا ونقول قبل ذلك العمل ماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله في حديثنا المختصر هذه الليلة نتوقع إن شاء الله بعد هذا الكلام، نعم، كل عمل نبدأه لا ننسى البسملة. طبيعي نحن في حياتنا من الصباح إلى الليل ننتقل من حال إلى حال، نركب الدابة، نعم، ندخل محل العمل، نفتح الباب، نأخذ القلم، نخرج إلى آخره. كل حركة من هذه الحركات محل لبسم الله الرحمن الرحيم. ولكن إخواني عندما نقول بسم الله الرحمن الرحيم لابد أن نلتفت للمضمون ولو إجمالا. أولا، بسم الله الرحمن الرحيم بحسب قواعد اللغة العربية جملة ناقصة، لأن بسم الله الرحمن الرحيم جار ومجرور وصفة لله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم، أين الفعل؟ أنت تقول في الدار، في الدار من؟ ما هي القصة؟ إذن بسم الله الرحمن الرحيم جملة ناقصة، هذه الجملة تكمل بفعل مقدر في أوله. ما هذا الفعل المقدر؟ أن تقدر الفعل، إما أن تنوي ابتدائي بسم الله الرحمن الرحيم أبتدئ بسم الله الرحمن الرحيم، أو تجعل الفعل مشتقا من العمل الذي ستزاوله. تدخل المكتب، تدخل المنزل، تقول معنى كلامك أدخل المنزل بسم الله الرحمن الرحيم، أفتح الباب، أركب الدابة بسم الله الرحمن الرحيم. إذن هذا الفعل يتناسب مع كل فعل تزاوله، هذا ثانيا. ثالثا، رب العالمين اختار من الصفات في البسملة مفتتح كل سورة، وأنتم تعرفون أن البسملة جزء من السور، الذي يبسمل في الصلاة ولا ينوي البسملة من سورة معينة عليه أن يعين. الإنسان اختار من بين صفات الله عز وجل صفة الرحمة، الرحمة العامة والرحمة الخاصة، الرحمن بالجميع والرحيم بخصوص عباده الصالحين. تصور إنسان دخل المنزل وقال بسم الله الرحمن الرحيم، ثم رأى في المنزل ما يغيظه، الولد أزعجه، أم الولد تكلمت كلمة غير مناسبة، الذي يقول بسم الله الرحمن الرحيم ألا يهدأ، دخل البيت باسم الله وبصفة الرحمة، هذا مذكر، يعني يا فلان لا تنسى الرحمة في حياتك. هذه المرأة من الصباح إلى الظهر وهي تكنس وتغسل وتطبخ لك الطعام وهو غير واجب عليها، الآن استقبلتك بكلمة غير مناسبة، لماذا تنسى هذه الساعات من الجهد وتتشبث بكلمة قالتها غفلة وسهوا وجهلا؟ إذن بسم الله الرحمن الرحيم درس عملي دائما وأبدا، أن نعيش حالة الرحمة لا للمسلمين لا لغير المسلمين، بل حتى للحيوانات والحشرات. المؤمن عندما يمشي في أرض فيها نمل يمشي على رؤوس أصابعه، لئلا يحطمنه، نعم تحطمه أنت ودابته، كما حذرت النمل لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، يعني هذه النملة تضع توجيها لسليمان وجنوده، إن وطأوا النمل يعني هؤلاء غير قاصدين، يعني وهم يشعرون فيها شيء، فيها غضاضة. على كل، بسم الله الرحمن الرحيم أمر مهم جدا في حياة المؤمن. الآن الروايات، النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذه الرواية طبعا تعرفونها أغلبكم، كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم أقطع هذا الأمر لا دوام له. لهذا بعض المؤمنين قبل أن يوقع على عقد كبير، بناء منزل، صفقة تجارية، زواج وغير ذلك، من موجبات التعثر أنه نسى بسم الله الرحمن الرحيم. أحدهم كان في محضر أمير المؤمنين، سقط من الكرسي وأدمي جرح، الإمام قال له أنت نسيت بسم الله الرحمن الرحيم. هذه رواية ملفتة، لعل البعض يسمعها لأول مرة. الإمام الصادق عليه السلام يحذرنا من ترك البسملة. رب العالمين يحب عباده الصالحين، العبد الصالح إن ارتكب ترك مستحب ما قال بسم الله الرحمن الرحيم. من قال بالوجوب بسم الله واجبة في الصلاة لأجل الفاتحة، وإلا خارج الصلاة لا وجوب لها. ولكن بعض المؤمنين ينسى بسم الله الرحمن الرحيم فيقع في بلية، يقع في مكروه، حادث سير يكلفه قطع رجله، حادث سير تدمر